السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخوان الأفاضل وأخوات الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد مع هذه الدورة المصغرة حول أحكام فقه النكاح. وتوقفنا عند الباب الخامس في الإيلاء. ما معنى كلمة الإيلاء؟ الإيلاء في اللغة مأخوذة من الألية بمعنى اليمين، يبقى كلمة الإيلاء يعني الحلف. يقال آل فلان يولي إيلاء وآلية، أي أقسم. وهنا نشير إلى الخطأ المشهور لدى بعض الناس، يقولون ده بيتألى على الله، ففكرة كلمة يتألى على الله فهمنها خطأ. وطبعا هذه الكلمة يعني وردت أصلا في السنة في الحديث المشهور، أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. فهنا يعتقدون كلمة يتألى علي، أي يعني يتخذ مقام الألوهية، يعني ليس بالمعنى المقصود في الحديث خالص يعني مسألة مقام الألوهية، إنما المقصود كما قلنا الحلف، يعني معنى الكلمة أي من هذا الذي يحلف على الله تعالى على وجه التحكم. فهذا معنى يتألى. وشرعا الإيلاء له مفهوم شرعي وحكم مخصوص، وهو معناه أن يحلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته وهو قادر على الوطء، على ترك وطء زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. هذا هو التعريف يعني المشهور هنا لدينا في الكتاب. وخلاصته هذا الرجل يحلف أنه لن يقرب زوجته، لن يطأها. فسواء يعني كان الحلف بهذا اللفظ أو بما معناه، يعني زي مثلا إنسان يقول لزوجته والله لا أساكنك، والله لن أسيب لك البيت، ويترك البيت ويترك لها الحياة ويتركها هكذا. فما هو حكم هذا الإيلاء، أو ما هو الذي يترتب على هذا الإيلاء؟ بداية الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا هو يعني الآية الأساسية التي أخذت منها أحكام الإيلاء. فالإيلاء يعني يكون يمين صادر من زوج، وهذا الزوج كما وضع العلماء شروط هذا الإيلاء حتى يقال عنه أنه حكم ويترتب عليه أحكامه، أن يكون هذا الزوج متمكن يمكنه الوطء. مثلا فلا هناك إنسان عاجز عن الوطء، زي مثلا إنسان مشلول، فهذا الإنسان يعني لو حلف ألا يطأ زوجته فهذا لا يعتبر شيئا، يعني يعتبر هذا الكلام هدر لأن حلفانه لا أثر له. كذلك أن يكون الحلف يحلف بالله سبحانه وتعالى ألا يطأ زوجته، وطبعا كما ترون لدينا في الكتاب أن يحلف بالله أو صفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نذر. يعني هنا يقول الإيلاء لا يكون إلا بصيغة القسم الصريحة، لكن الرأي الراجح أن إيلاء يكون بصيغة القسم وبكل صيغة حكمها حكم القسم. فمن قال مثلا حرام علي أن أطأ زوجتي، أو لله علي نذر ألا أطأ زوجته، فهذا الإيلاء يثبت في حقه. كذلك أن يكون حلفه على أن يترك الوطء أكثر من 4 أشهر. ما الذي يترتب على هذا؟ لو أنه حلف على كل هذا نقول هنا هذا الزوج لا يمكن من ترك زوجته كل هذه الفترة ويطالب بالفيء بعد ذلك كما نقول، أو إن أصر على موقفه يطلق. هذا هو ما يترتب على هذا الأمر. فلو حلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر سوف يترتب عليه الحكم الذي سنقوله. لكن ماذا لو أنه حلف على ألا يطأ زوجته ولكن أقل من 4 أشهر؟ مثلا قال أنا والله لن أقربك لمدة شهر، والله ما أنت شايفاني لمدة شهر. ف هل هذا يقال عليه أنه قد آل؟ هل هذا يطبق عليه حكم الإيلاء؟ يعني الصواب أنه يقال عليه أنه قد آل. الإيلاء بصفة عامة بمعنى الحلف، يعني أنه حلف على ألا يعني يقرب زوجته، لكن من الناحية الفقهية لا يلزم بشيء، يعني لن يلزم بالأحكام التي سوف نذكرها، إنما يقال له والله أنت حلفت على ألا تقرب زوجتك لمدة شهر، إن أضر بقسمه وبالفعل لم يقربها فلا شيء عليه، لكن إن حنث في قسمه فعليه كفارة يمين، ويعني ينظر فيما هو أصلح في هذه الحالة، والأفضل طبعا أن يحنث في يمينه لأن هذا القسم فيه ضرر على الزوجة. قال كذلك من ضمن الشروط أن يحلف على ترك الوطء في القبل، فلو حلف على ترك الوطء في غير القبل في الدبر مثلا لم يكن موليا لأنه لم يترك الوطء الواجب، وبالطبع يعني لا يخفى أن إتيان الزوجة في الدبر كبيرة من الكبائر سواء كان في وقت الحيض أو في غير وقت الحيض، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا فقال ملعون من آتى امرأة في دبرها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. كذلك من الأحكام أن تكون أو الشروط أن تكون الزوجة أصلا ممن يمكن وطؤها، ولو كان هناك عذر يمنع وطأ الزوجة فهذا اليمين أيضا يعني لا ينعقد. هو قال هنا بعض الأمثلة مثلا كالرفقاء والقرناء، هذه أمثلة لبعض الأمراض التي تكون لدى المرأة لديها إشكالية في قبولها من الناحية الطبية يتعذر معه الوطأ ونحو هذا، كل هذه تفاصيل يعني أنا لا أرى أن هذا مختصر، يعني المفترض أن يعني يكون أكثر اختصارا في نسبة هذه التفاصيل. فنقول بالنسبة لحكم الإيلاء، الإيلاء أصلا محرم، يحرم على الرجل أن يعني يحلف على هذا الأمر، فيمينه هنا حلف على ترك أمر واجب، فإذا أقسم الزوج أصلا على ألا يجامع زوجته سواء أبدا أو أكثر من 4 أشهر فهنا يطبق عليه حكم الإيلاء. فهنا إن حصل منه وطأ وكفر عن يمينه قبل انتهاء 4 أشهر فقد عاد ويكفر عن يمينه، لكن إن زاد وأبى فهنا يرفع أمره إلى الحاكم، إما أن يرجع عن يمينه ويطأ زوجته ويكفر عن يمين، أو يكون عليه أن يطلق، وإن أبى يطلق الحاكم عليه. كل هذا طبعا يعني الأمر فيه مصلحة المرأة حتى لا يضر بها هذا الرجل، وحتى لا يقع عليها أي شيء يكون فيها من الجناية عليها. فكما ذكرنا العلاقة الزوجية أساسا مبنية على احترام الحقوق واحترام الواجبات. طيب السؤال، ماذا لو أنه ترك الوطء بغير يمين، يعني لم يقل والله مثلا يعني لم يكن في لفظه اليمين لكنه ترك الوطء، هل هذا يعتبر إيلاء؟ نقول لا، الإيلاء لابد أن يكون هناك حلف، لكنه في هذه الحالة يطالب بأداء ما عليه من حقوق لزوجته ويحرم عليه الإضرار بها، والمرأة في هذه الحالة أن تطالب بالطلاق للضرر، ليس هناك أي مساحة للضرر، والقاعدة العامة عندنا لا ضرر ولا ضرر. هذا عامة بالنسبة لمسألة الإيلاء. الباب الآخر باب السادس يقول في الظهار. ما معنى الظهار؟ هذا يعني قبل أن نبدأ فيما هو مكتوب لدينا، الظهار كان قديما نوع من أنواع الطلاق الذي كان موجودا في الجاهلية، وكان فيه الرجل يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يقصد بهذا أنه يحرمها وفي نفس الوقت لا يطلق صراحها، تصير عنده هكذا كما يقولون كالبيت الوقف البيت المعلق، يعني لا منها بيعت ولا منها يعني استغلت ولا نحو هذا. فكان هذا الطلاق فيه ضرر عظيم على المرأة، وكانت المرأة لا تستطيع أن تفعل شيء. فهنا جاء الإسلام فأبطل هذا الفعل الجائر وجعله كبيرة من الكبائر ورتب عليه أحكاما كثيرة، وهذا ما سنراه في تفاصيل هذه الحب مسألة. فبداية نقول الظهار لغة مأخوذ من الظهر، وفي الاصطلاح معناه أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو ببعضها، فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو غيرها. كل هذا يسمى الظهار. الحقيقة كلمة الظهار يعني لم تعد مشهورة حاليا، يعني لم تعد موجودة، هي كان من الأمور الشائعة قديما، لكن سبحان الله يعني وجدنا بعض الناس يفعلون هذا الأمر، وأنا أتعجب من أين أتوا به. يعني من أين أتى الرجل أصلا بكلمة الظهار: أنت عليك ظهر أمي؟ أين أتى بها؟ يعني هذا أمر حاليا مدفون في بطون الكتب، أين سمعها وأين أتى بها؟ وكنت أظن أن هذه المسألة اختفت من الحياة، لكن سبحان الله الشيطان يلقي على ألسنة الناس ما يوقعهم في الأمور العظيمة ويفتح عليهم أبواب العنت وهم لا يدرون. فحكم الظهار هو أمر محرم، فالحق سبحانه وتعالى يعني قال عن الذين يفعلونه: وأنهم ليقولون منكرا من القول وظورا. فيحرم على الرجل أن يظاهر أصلا، وهذا الذي ظاهر فيقول حكمه كالآتي: إذا أراد أن يعود في يعني في هذا الذي قاله الظهار ونحو هذا، فعليه أن يكفر عن هذا الكلام الذي قاله. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحق سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك للإنسان المظاهر، لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله به. طيب ما هو كفارة هذا الظهار؟ كفارته كالآتي: عتق رقبة مؤمنة، إن لم يجد فعليه بصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة. وهذا طبعا صار الآن، يعني ليس هناك يعني الرقاب لم تعد موجودة، فهنا عليه أن يصوم شهرين متتابعين. معنى متتابعين ألا يفصل في هذا الصوم، يصوم شهرين قمرين متتاليين ولا يفصل إلا بعذر، مثل مثلا أن يكون هناك صوم واجب كصوم رمضان، أو إفطار واجب كإفطار العيد مثلا ونحو هذا، أو حصل مرض. المهم ألا يكون هناك فاصل في هذين الشهرين المتتابعين. إن لم يستطع الصوم فهنا عليه أن يطعم 60 مسكينا، ولكل مسكين مد من الطعام، يعني أو نصف مد من البر أو نصف صاع من غيره من قوت البلد، لقوله الحق سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، إلى آخر هذه. فهنا الإنسان المظاهر لاحظ، الظهار لا يكون طلاقا أصلا، الظهار لا يكون طلاقا حتى وإن نوى به الطلاق. يعني طالما تلفظ بلفظ الظهار لا يعتبر هذا طلاقا، إنما يقال عليه مظاهر. وهل يشترط لفظ أنت عليك ظهر أمي، هل يشترط هذا اللفظ؟ لا، لا يشترط. أي لفظ فيه تشبيه للزوجة أو كما ذكرنا في التعريف للزوجة أو بعضها بمن تحرم على الرجل تحريما مؤبدا فهو ظهار. فلو قال لها مثلا: أنت عليك بطن أمي، أنت عليك ظهر أختي، إلى آخر هذه الألفاظ التي يعني أتعجب حقيقة أن يقولها إنسان، لكن قد تصدر منه، فهنا يقال عليه أنك قد ظاهرت. هنا نأتي لمسألة يعني لعلها هي الأكثر واقعية، أو نجدها كثيرا في واقعنا. هل يجوز أن يقول الرجل لزوجته، يناديها مثلا بلفظ ماما أو أمي أو نحو هذا؟ هذا شائع جدا لدينا يعني في المجتمع، الرجل ينادي زوجته أمام الأبناء: يا ماما، وهي تقول له: يا بابا، ونحو هذا، إلى آخر هذه الألفاظ التي يعني صارت مألوفة لدى الناس حاليا. فهل يجوز الرجل أن يقول لزوجته هذا، يقول له: يا أمي أو يا ماما كما يقولون أو نحو هذا؟ هذا اللفظ للمعلومة لفظ يحتمل، يعني يحتمل أن يكون ظهار ويحتمل غيره، وبالتالي الحكم هنا يتوقف على النية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكن بالطبع هذا الرجل لا ينوي به الظهار، ولا ينوي عندما يقول لذاته هذا الكلام لا ينوي به الظهار، إنما ينوي به أو يكون مقصده التلطف والتوقير ونحو هذا، وبالتالي في هذه الحالة هو لا يعتبر ظهارا. لكن هل هذا القول على قول أنه توقير ونحو هذا هل هو جائز؟ هناك من أهل العلم من كره هذا الأمر وقال لا، لا يقول لها هذا، واستدلوا على هذا بحديث أن رجلا قال لامرأته يا أخية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي؟ يعني هل هي أختك؟ فكره ذلك ونهى عنها. لكن في الحقيقة هذا الحديث ضعيف، والراجح أن هذا القول لا يكره. يعني كان مثلا من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لما سئل يعني هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته يا أختي مثلا قصد المحبة أو يا أمي ونحو هذا، فأجاب نعم يجوز له أن يقول لها يا أختي أو يا أمي أو ما شبه ذلك من الكلمات التي توجب المودة والمحبة، وإن كان بعض أهل العلم كره أن يخاطب الرجل زوجته بمثل هذه العبارة، ولكن لا وجه للكراهة، وذلك لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل لم ينوي بهذه الكلمات أنها أخته بالتحريم والمحرمية، وإنما أراد أن يتودد إليها ويتحبب إليها، وكل شيء يكون سببا للمودة بين الزوجين سواء من الزوجة أو الزوجة فإنه أمر مطلوب. طبعا هناك من أهل العلم من قال هو يكره من وجه آخر، أنه في هذه الحالة يتشبه بغير المسلمين، أن هذه من الألفاظ غير المعتادة لدى المسلمين وفيها تشبه بغيرهم. لكن كما ذكرنا قبل ذلك ونكرره أن ضابط التشبه، ضابط التشبه المحرم أن يكون ذلك في أمر خاص بهم ومن شعائرهم. إن لم يكن هذا الأمر خاصا بهم وليس من شعائرهم فمجرد الموافقة لا تدل على التشبه ولا يكون فيها كراهة ولا تحريم. طيب سؤال آخر، الذي يقول لزوجتي أنت علي حرام أو تحرمي علي لو عملت كذا، هذه أيضا من الألفاظ الشائعة ويكثر فيها السؤال. نقول بداية تحريم الزوج لزوجته من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من حكم بأن مجرد التحريم يعتبر ظهار، ومنهم من قال لفظ التحريم هذا يعتبر طلاق، لكن أرجح الأقوال أن هذا الأمر يعود إلى نية هذا الإنسان، فالأمر على ما نواه، تحرمي علي، أنت علي حرام ونحو هذا يعود إلى نيته في هذا الكلام، إن نوى به الطلاق فهو طلاق، إن نوى به اليمين فهو يمين ونحو هذا. فإن لم ينوى به شيئا، يعني قال فقط أنت علي حرام ولم ينوى به أي شيء، لم ينوى به طلاق ولا ظهار ولا يمين، فهنا تعتبر هذا الكلام يمينا يكفر عنه. والدليل على هذا أن هذا اللفظ أصلا يصلح لأن يكون كل هذا، يصلح أن يكون طلاقا، يصلح أن يكون ظهارا، يصلح أن يكون يمينا يقسمه، فكان في هذا الأمر المرجع في هذا إلى نية القائل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وكذلك بالنسبة لهل التحريم هذا يعتبر يمينا، قال نعم هذا وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وما حكم أصلا قول علي الحرام، يعني بعيد عن مسألة تحريم المرأة، اللي يقول علي الحرام وهذا يقول لك علي الحرام من ديني إلى آخر، هذا الكلام العجيب الذي يتلفظ به الناس ويعني يعتدونه على ألسنتهم. قول علي الحرام هو من أنواع تحريم الحلال، فيه تحريم للحلال، فالقول بتحريم الحلال هذا نوع من اليمين. فأيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر ويقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا ما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أفتى جمهور الصحابة كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم أن تحريم الحلال يمين مكفرة، إما كفارة كبرى كالظهار وإما كفارة صغرى كاليمين. فمن قال مثلا علي الحرام لأفعلن كذا أو لأفعل كذا فهو هذا الإنسان إذا فعل ما قال عليه هذا فلا كفارة عليه، وإن حنت فعليه كفارة يمين، كأنه أقسم يمينا. هذا بالنسبة إلى مسألة الظهار. هناك الباب السابع في اللعان. خلاصة مسألة اللعان أن من المعروف لدينا أن الإنسان إذا رمى امرأة أو رمى رجلا آخر بالزنا، فهنا إما أن يأتي بالشهود أو يكون عقابه أن يجلد حد القذف. لا يجوز أن يرمي أحدا بالزنا إلا إذا كان لديه أربعة شهود يشهدون على هذه الواقعة. فهنا ماذا لو كان هذا الإنسان والعياذ بالله وجد امرأته على هذا الحال وليس لديه شهود، فما الذي يصنعه؟ ما الذي يفعله؟ هل ينتظر حتى يأتي بالشهود على هذه الواقعة؟ فهنا الشرع فتح بابا للحسم في هذه المسألة، لأن هذا الرجل قد لا يتمكن من إيجاد الشهود، وفي نفس الوقت هو يريد أن يتبرأ من مثلا من هذا الولد الذي ينسب إليه، أو يريد أن يثبت حكم الزنا والعياذ بالله على زوجته. فهنا الشرع وضع له ما يسمى باللعان. هذا اللعان عبارة عن أيمان أو شهادات مؤكدة بالأيمان يقولها الزوج في حق زوجته، وإذا قالها تنتقل الأمر إلى الزوجة، إما أن تقر وإما أن تلاعن هي أيضا، فتقول أيضا شهادات بنفي هذه الذي قاله الزوج على زوجته كالآتي. بداية نبدأ ونقول اللعان من مصدر لعن، وهو مأخوذ من الطرد واللعن. ففي الشرع عبارة عن شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج، ومقرونة بالغضب من جهة الزوجة، وهي تقوم مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوج. سمي كذلك لأن الرجل يقول في إحدها أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وطبعا يعني هذا الحكم موجود في قول الحق سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وكذلك هذا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني هذا الحكم له فائدة عظيمة، لأنه يسد هذه الباب باب الشر، ويمنع أن يلحق يعني نسب برجل وهو ينكره وقد لا يملك أدلة على هذا. فهنا فتح الباب في هذا في هذه المسألة حتى لا يكون هناك أي فساد في هذا الباب. والأمر أيضا لاحظوا أنه مقرون بأمر عظيم، يعني الرجل يقول لعنة الله عليه ومرأة تقول غضب الله عليه، فهذه شهادات عظيمة. فبداية يعني تحقيق المسألة كالآتي: يعني ما هي شروط هذا اللعان؟ شروطه أن يكون بين زوجين مكلفين، وكذلك أن يقذف الرجل امرأته بالزنق، أن يقول لها كذا، أن يعني هي رأيتها تزني أو كذا، أو أن ينفي نسبه، وأن يكون هذا أمام حاكم. وصفة الفعل كالآتي: يأتي الرجل عند الحاكم أو عند القاضي ويقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. يقوله أصلا أربع مرات ويشير إليها ويعينها، ثم يأتي في الخامسة بعد يوقفه الحاكم ويعظه ويحذره ويقول: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. ثم يرد الأمر إلى المرأة فتشهد بالله أربع شهادات، إما أن تقبل هذا، يعني هي إن سلمت بهذا فهنا في هذه الحالة يقام عليها الحد، وإن نفته فهي تقوم وتقول: أشهد بالله أنه كذب علي. ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله علي إن كنت من إن كان هو من الصادقين. ما الذي يترتب على هذا الأمر؟ أولا الزوج إذا لعن يسقط عنه حد القذف لأنه لا يطالب بالشهود. ثم يثبت الفرقة بين الزوجين وتحرم عليه تحريما مؤبدا ما عاد له أن يعود لها بعد ذلك. كذلك ينتفى نسب الولد إن كان هناك ولد ويلحق بالزوجة. وهذه المرأة إن أقرت بهذا يقام عليها الحد، إن شهدت هذه هي الشهادة فهنا في هذه الحالة لا يقام عليها الحد. فهذا بالنسبة يعني اختصارا في مسألة اللعان. نأتي إلى الباب المهم، باب العدة والإحداد. بداية ما معنى العدة؟ العدة لغة اسم مصدر من عد يعد عدا، يأخذ من العدد والإحصاء. أما هي شرعا هو عبارة عن اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل أو تفجعا على زوج أو تأكيدا من براءة الرحم. هذا يعتبر يعني من أشمل التعريف اللي أخذ كل ما قد يكون وصفا لأمر العدة. فالعدة هذه العدة تكون بعد الطلاق أو بعد الوفاة. وبالطبع هناك أدلة كثيرة على العدة، ونريد أن نفصل في مسائل العدة. ما هي أنواع العدة؟ لدي نوعان من العدة، إما عدة وفاة وإما عدة طلاق. عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، هنا ننظر في أمرها، إما أن تكون حاملا أو غير حامل. إن كانت حاملا عدتها تنتهي بوضع الحمل مباشرة. هنا لدينا قاعدة، عدة الحامل كما يقولون في الفقه هي أم العدد، هي العدة التي تهيمن على الآخرين. إذا كانت المرأة حاملا هذه يرجع إليها في كل شيء. فعدة المرأة الحامل أن تضع حملها لقول الحق سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهنا هذه المرأة ولو وضعت حملها بعد الوفاة ولو بساعة ما عاد عليها من عدة. أما إن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10، وهذه العدة تكون على المرأة سواء دخل بها أم لم يدخل، مجرد أنه عقد عليها فلو مات عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10 لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فهنا هذه الآية عامة في كل النساء، لا يستثنى منها إلا حالة واحدة، لو كانت المرأة حاملا. فإذا عدة الوفاة 4 أشهر و10، 4 أشهر قمرية، لا بد من إضافة هذا القيد. بعض الناس للأسف في بعض المجتمعات يغلب عليهم التعامل بالتقويم الذي يسمى التقويم الميلادي. هذا التقويم لا ينبني عليه أي حكم شرعي، وهناك فارق في الأيام بين هذين التقويمين، فعليها أن تتربص 4 أشهر و10. أما الحامل فكما ذكرنا عدتها تنتهي بوضع الحمل. هذا بالنسبة لعدة الوفاة. ماذا عن عدة الطلاق؟ عدة الطلاق هي العدة التي تلحق المرأة بعد الطلاق أو الفسخ أو الخلع أو أي الخلع أي ما كان. فهنا في هذه الحالة لابد أن ننظر في حال المرأة. هذه المرأة إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل، إما أن تكون حاملا أو تكون حامل، وغير الحامل إما أن تكون تحيض أو لا تحيض. يبقى إذا ننظر أولا في الحمل، كما ذكرنا الحمل هو أم العدد. فإذا طلقت المرأة وكانت حاملا فأجلها أن تضع الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إن كانت غير حامل فهنا ننظر في حالها بالنسبة للحيض، إن كانت تحيض لها حكم وإن كانت لا تحيض لها حكم. إن كانت تحيض فعدتها بمرور 3 حيض، أن تحيض 3 مرات. لاحظوا لديكم هنا في الكتاب كتب فعدتها بمرور 3 أطهار بعد الفراق. لا، الراجح أن القرء في الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، القرء هنا معناه الحيض على الراجح من أقوال أهل العلم. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المستطحات المستحاضة: تضع الصلاة أيام أقرائها، تدع الصلاة أيام أقرائها، وهذا نص صريح في المسألة. وبالتالي من قال أن القرء هو الحيض هو الأرجح، وبالتالي المرأة تعتد ب3 حيضات. إذا مرت 3 حيضات فهنا قد مرت عدتها. ماذا إن كانت المرأة لا تحيض؟ إذا كانت المرأة لا تحيض فعدتها 3 أشهر قمرية. 3 أشهر قمرية، إما أن تكون مثلا صغيرة السن أو لديها مشكلة في مسألة الحيض، مشكلة مرضية، أو كانت كبيرة ونحو هذا، لقوله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. أما بالنسبة للمرأة التي طلقت قبل الدخول بها فهذه ليس عليها عدة. المرأة التي طلقت قبل الدخول ليس عليها عدة، وذلك لقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. فهنا نكون كالآتي: المرأة قبل الدخول إذا طلقت ليس عليها عدة، لكن إذا توفي عنها زوجها عليها العدة. فهذا هو الفارق. لاحظ قد تتداخل بعض المسائل ويحدث فيها بعض اللبس، لكن القاعدة العامة: أولا ننظر في مسألة الحمل، إن لم يكن هناك حمل سوف يكون هناك أحكام أخرى. الحمل يقضى به في كل الأحوال سواء كانت وفاة أو كانت طلاقا. الحمل عدته بالولادة، متى ما وضعت المرأة حملها فهنا انقضت العدة. ثم ننظر بعد ذلك في المسائل الأخرى على تفصيلها الذي ذكرناه. نأتي بعد ذلك ما الذي يترتب على العدة، يعني إذا قلنا هذه المرأة في العدة ما الذي يترتب على هذا؟ نقول: إذا كانت المرأة تعتد عدة طلاق فهناك لها أحكام، وعدة الوفاة لها أحكام. بالنسبة لعدة الطلاق نقول: ننظر أولا في مسألة الطلاق، هل هو طلاق رجعي أم أنه طلاق بائن؟ ذكرنا قبل ذلك أنواع الطلاق، هناك طلاق رجعي وهناك طلاق بائن. الطلاق الرجعي الطلقة الأولى أو الثانية، هنا في هذه الحالة يجوز للرجل أن يرجع زوجته. الطلاق البائن هو الذي لا يرجع الرجل فيه زوجته بعد 3 طلقات. فهنا في هذه الحالة إذا كان طلاقا رجعيا نقول كالآتي اختصارا: إذا كان طلاقا رجعيا هذه المرأة تعتبر زوجة، وبالتالي في أثناء العدة تعامل معاملة الزوجة، هي إلى انقضاء العدة لا زالت زوجة لهذا الرجل، فلها السكنة ولها النفقة، ولو يجب عليها أن تلازم هذا البيت ولا تخرج منه، على عكس ما يظن الناس ولو ده أصوت الله فمشي تثبت له البيت، هذا خطأ. قال الحق سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهنا لا بد أن تلزم البيت، وكذلك تعتبر هذه المرأة على ذمة هذا الرجل، فلا يتعرض لها بالخطبة ولا حتى يعني ليست لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها في هذه المرحلة هي امرأة متزوجة. يبقى إذن المرأة المعتدة من طلاق الرجعي هي زوجة إلى أن تمر العدة، لها السكنة ولها النفقة، وتمكث في بيتها ولا تخرج ولا تخطب. أما بالنسبة للمعتدة بطلاق بائن فهنا في هذه الحالة أيضا إما أن تكون حاملا أو غير حامل. المعتدة من طلاق بائن طلقها زوجها 3 مرات، إن كانت حاملا لاحظ انقطعت العلاقة الزوجية بينها وبين الزوج، لكن هناك ولد لهذا الزوج في بطنها، فهنا تكون المعاملة معها على مسألة الحمل وليس عليها هي. فنقول كالآتي: بما أنها حامل فهي مرتبطة بهذا الحمل، والرجل عليه أن ينفق على ولده، وبالتالي على الزوج أن يوفر لها السكن وأن يوفر لها النفقة. لماذا؟ لأنه ينفق على هذا الحمل، وعليها كذلك أن تكون في هذا البيت. فهنا في هذه الحالة نقول المرأة الحامل حتى لو طلقت طلاقا بائنا فهنا لها حقوق وواجبات نظرا لوجود هذا الحمل. أما إن لم تكن حاملا فهنا الصحيح في مسألة المطلقة البائن غير الحامل أنها لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى، تخرج من البيت ولا نفقة لها، انقطعت العلاقة كاملا بينها وبين هذا الزوج. والدليل على هذا حديث فاطمة بنت قيس رضوان الله عليها أنها لما طلقها زوجها البتة فقالت: فخاصمته، خاصمت هذا الزوج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة، فقالت: لم يجعل لي سكنة ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وفي رواية: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك ولا سكنة. فهنا في هذه الحالة نقول كالآتي: المعتدة بطلاق بائن لا نفقة لها ولا سكنة، انقطعت العلاقة كاملا بينها وبين الرجل. هذا بالنسبة للمعتدة من طلاق. أما المعتدة من الوفاة فيلزمها أحكام زائدة، منها أنها يلزمها الإحداد. فيلزمها أولا الاعتداد ويلزمها الإحداد كذلك. فبالنسبة للعدة فيجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك قال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فلا يجوز لها أن تنتقل من هذا البيت إلا لعذر، مثلا كان يكون هناك تخاف على نفسها، يعني هناك حال ضرورة أن تنتقل من هذا البيت ونحو هذا. لكن الأصل، وهذا أيضا مما يخالف فيه كثير من الناس، يعني إذا مات زوج المرأة فيقول لها: لا تعود لوحدك، لازم تيجي معانا، إلى آخر هذا الكلام. لا، هذا حكم شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وفي رواية: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فهنا عليها أن تمكث في هذا البيت، لا تخرج من هذا البيت إلا لحاجة. طبعا مسألة الخروج في مرحلة العدة كثير من الناس يسألون عنها، خاصة في عدة الوفاة، يقولون: هو فعلا المرأة ما تخرجش خالص من البيت في وقت العدة؟ نقول: المطلوب منها أن تمكث في البيت، بمعنى ألا تنتقل عنه وتتحول، لا تذهب إلى بيت آخر، لكن ليس معنى هذا أن تحبس في البيت ولا تخرج على الإطلاق. إنما يجوز لها أن تخرج، ويجوز لها أن تمارس حياتها ونشاطاتها. لو لديها مثلا عمل خارجي تمارسه، تريد أن تخرج لشراء بعض حاجياتها، تريد أن تذهب مثلا للطبيب ونحو هذا، هذا الخروج لحاجتها جائز. إنما لا تخرج من البيت بمعنى المغادرة، يعني لا تترك البيت. فهنا تخرج لقضاء حوائجها، والعلماء قالوا أن هذا الخروج يكون نهارا ولا تخرج في الليل إلا للضرورة. ولماذا؟ لأن قالوا يعني الخروج في الليل مظنة الفساد، فلأجل هذا شددوا في الخروج ليلا، وقالوا تخرج نهارا وتمكث في بيتها ليلا ولا تخرج ليلا إلا لضرورة، حاجة تمس الحياة، يعني لديها مرض شديد ونحو هذا. فعليها ملازمة البيت وعليها الإحداد كما سنذكر هذا الإحداد، وطبعا ليس لها نفقة لأنها انتهت الحياة الزوجية. نأتي لمسألة الإحداد، نقول عليها الإحداد. ما معنى الإحداد؟ الإحداد لغة بمعنى الامتناع، وأما شرعا فمعناه ترك المرأة الزينة والتطيب وغير ذلك فيما يرغب فيها بعد وفاة زوجها. كلمة الإحداد بعض الناس يقصرون كلمة الإحداد على بعض المعاني معينة، لا، وكلمة الإحداد يقصد بها أن هذه المرأة تترك الزينة بصفة عامة، تترك التزين والتطيب بعد وفاة الزوج. دليل الإحداد الأدلة الحقيقة كثيرة، منها مثلا حديث أم حبيبة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وكذلك عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، إلى آخر الحديث. ثوب العصب هو يعني ثوب بيصبغ بطريقة معينة، يعني بيصبغ أولا الغزل ثم ينسج، يعني الخيوط تكون مصبوغة لكن لا يصبغ هو. المهم يعني المقصود من الحديث أن لا يكون هناك تزين. فإذا المشهود أو في المشهور من عند الناس أنهم يظنون أن الإحداد لا يكون إلا في اللون الأسود، يقول المرأة لابد أن ترتدي اللون الأسود، وهذا ليس بشرط، يعني لا يشترط على المرأة أن ترتدي الملابس السوداء، إنما يجوز لها أن تلبس كل الألوان إلا الألوان التي يكون فيها زينة، الألوان الزاهية، يعني ممكن ترتدي الأسود البني الكحلي، يعني الألوان التي ليس فيها زخرف، ليس فيها يعني شيء من التزين. كذلك لا ترتدي الحلي ولا تكتحل ونحو هذا، كل ما يكون فيه زينة تمتنع عنه. كذلك من أحكام الإحداد أنها تلزم البيت ولا تخرج إلا لحاجة كما ذكرنا قبل ذلك. هنا أريد أيضا أن أنبه إلى مسألة أختم بها، مسألة تغير العدة. يعني نحن علمنا أنواع العدد، ماذا لو طرأت بعض الأشياء على العدة؟ مثلا امرأة طلقت طلاقا رجعيا، طلقة أولى أو ثانية، ثم مات الزوج بعد ذلك وهي في العدة، في أثناء العدة مات الزوج، ما هو الحكم؟ فنقول هنا تنتقل المرأة إلى عدة الوفاة، لأن عدة الوفاة هنا هي آخر ما كانت عليه، ومعنى أنها تنتقل يعني تبدأ من جديد، تبدأ من العدة من أول وجديد، فتكون عدتها 4 أشهر و10. لا يلتفت إلى القديم وينظر إلى الجديد، هذا إذا كانت طلاقا رجعيا. لماذا؟ لأن الزوج لما توفي ففي هذه الحالة هو كان زوجها، فتعتد له عدة الوفاة. لكن لو كان الطلاق بائنا فنقول في هذه الحالة تستمر في العدة ولا تنتقل إلى عدة الوفاة. لماذا؟ لأن الزوجية قد انتهت بين الزوج والزوجة. وإذا بدأت العدة بالأشهر، يعني امرأة لم تكن تحيض بدأت العدة بالأشهر ثم نزل عليها الحيض، فهنا في هذه الحالة تنتقل إلى عدة الحيض، لأن الحيض هو الأصل. وكذلك العكس، لو كانت تحيض ثم انقطع الحيض تنتقل إلى العدة بالأشهر، والانتقال معناه الاستئناف، أي تبدأ من جديد، تبدأ العدة من جديد. بهذا نكون قد أنهينا يعني ما يلزمنا في هذه الأبواب، بقي لنا لقاء أخير ونختم به إن شاء الله أبواب النكاح إن شاء الله سيكون في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله إلى الله، أستغفر الله وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.